الحمد لله جميع كنا على مهمات كبرى تترتب عليها سعادة الدنيا والأخرى والرقية إلى المراتب العلى مع خيار الملأ وحسن النظر فيما يرضي المولى والاستعداد والتزود للحياة الأخرى ولعالم الدوام والخلود والبقاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهنا الذي أحصى كل شيء عددا، وإليه يرجع الأمر كما منه بدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، إلى الله بالله وأمره وإذنه هدى ودل على أقوم السبيل وخير الهدى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه السعداء وعلى من والاهم في الله وبهديه مقتدى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر فجعلهم سادات الهداة السعداء وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيتها النسوة المجتمعات، على التفكر في عظيم المهمات وما ربطه الله بالأسر من موجبات السعادة والفوز الأكبر، وما في إهماله الضرر والخطر والبلاء والشر، بمنظار وحي أنزله الإله العلي الأكبر على عبده المصطفى الأطهر، الذي قال عنه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأحذرن قلوبكن لذكر نقاط مهمات تتعلق بالمهمة التي اجتمعتن عليها في هذا الملتقى الذي يحمل عنوان البناء والتحسين والإعداد من خلال الأسرة، بناء الإنسان وتحسين الإنسان وإعداد الإنسان ليقوم بالمهمة المتعلقة بالإنسان والحيوان والنبات والجماد على ظهر الأرض بنظام إلهي رباني بديع، متهيئا بذلك ومتزودا ومستعدا للقاء الإله الحق الحي القيوم والرجوع إليه ولنيل رحمته ومغفرته وكرمه بالدخول إلى جنته والخلود فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيتها المؤمنات، لكن مهمة عظيمة من أجلها خلقنا الله وخلق السماوات والأرض، وهي أن نعلم صفات ربنا سبحانه ونتزود لقائه بطاعته وتنفيذ أمره. أعظم بها من مهمة، الوسائل لإقامتها كثيرة وكبيرة، فهي بعد العلم والفقه في الدين مرتكزة على أعمال وأحوال ومخالطات ومجالسات وتعاملات إما مع الإنسان أو مع النبات أو الحيوان أو الجماد أو شيء من أجزاء هذه الأرض. فيا أيتها المؤمنات أفضل الشغل وأفضل الوسائل للقيام بهذه المهمة وخيرها ما تعلق بذات الإنسان وما تعلق بنفس الإنسان التي رتب الله الفلاح والفوز على تزكيتها وحكم بالخيبة لمن دساها بإهمالها وإضاعتها وتسييرها في مسار الغفلة والشهوات والمعصية للواحد القهار. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولقد جعل الله من الشرف والكرامة للمرأة المؤمنة أن يكون أكثر ما هو منوط بها من الوسائل متعلق بذات الإنسان، تتعلق بذات الإنسان فتتعامل معه، ومع أن ما أناطه بأعناق الرجال كثير منه، بل الأكثر ما يتعلق بالتعامل مع الحيوانات أو النباتات أو الجمادات وأجناس وأجزاء هذا الكون، لكن التعامل مع الإنسان أشرف، بقي ما يتعلق بالتعليم والدعوة إلى الله والتربية يشترك النساء والرجال فيه في التعامل مع هذا الإنسان في أداء وسيلة كبيرة لبناء الإنسان وتحسينه وإعداده ليكون الفعال للخير والفعال في نشر الخير، وليكون سبب الحراسة من السوء والضير والشر وتجنب أنواع الفساد والآفات التي تحل بالإنسان، وليكون سببا لنشر الهدى والخير ولبث معاني الرحمة والرافة والأخوة والألفة والتعاون على البر والتقوى وما إلى ذلك. ولكن شأن المرأة في هذا عظيم وجليل وكبير وشريف جدا جدا جدا. تعاملها مع الإنسان أما تربي وتزكي تبني وتحصن وتعد، تعاملها مع الإنسان زوجة تساعد على الاستقامة وعلى مواصلة البناء إذا قام على الأساس القويم أو إحداث الأساس له من جديد، مع هذا الزوج فيما شرع الله بينهم من حقوق وآداب ومعاشرة بالمعروف وتقويم أسرة صالحة وتعامل مع الآباء والأمهات بقيام بالبر ومساعدة على مهمات البناء والتحسين والإعداد. فعامة عمل المرأة وإن تعلق بشؤون إعداد في البيت لطبخ أو لملابس أو لفرش أو لتنظيف البيت، إنما المقصود الأول منه هو هذا الإنسان في تعاملها معه في أداء وظيفتها الكبيرة على ظهر هذه الأرض. أيتها المؤمنات، يجب أن نعلم هذا التشريف من الله لرجالنا ونسائنا بالإيمان والعبادة والعمل بالشريعة الغراء، فهو شرف وكرامة. كل من ادعى أن فيه على رجل أو امرأة نقص أو احتقار فذلك الكافر أو الفاسق العاثر الواقع على أبواب الكفر، فإن الله لم يشرع لرجل ولا لامرأة ما يهينهم ولا ما يضرهم ولا ما ينقص قيمتهم، ولا أنزل في شرائعه إلا موجب ما أراد من تكريم بني آدم ذكورا وإناثا، وما يعز به من أطاعه جل جلاله وتعالى في علاه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيتها المرأة المؤمنة، وفيما ينشر ويذاع ويحاك كثير وكثير وكثير من التدليس والتلبيس والكذب والإفك وتصوير الأمر على غير حقيقته وعلى غير واقعه، واغتر به كثير من النساء ومن الرجال كذلك، أيتها المؤمنات، يجب أن تكون الواحدة منكن على بصيرة في أمر حياتها واستعدادها من الحياة لمماتها والحياة الحقيقية. إن هذه الحياة مع خطر ما فيها وأنها سبب السعادة والشقاوة في الحياة الأخرى قصيرة ومنقضية قريبة الزوال، فلذلك إطلاق لفظ الحياة على الباقية الدائمة أولى. وفي ذلك قال لنا الرحمن: وإن الآخرة لهي الحيوان. وقال لنا عمن أهمل واجبه في الحياة القصيرة أنه يقول عندما يشاهد الشؤون الخطيرة في الحياة الباقية، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فما عد الحياة التي انقضت حياة، ولكن هذه الحياة قال: يا ليتني قدمت لحياتي. أيتها المؤمنات، وفيما نحن بصدده من هذا الشأن نتحدث في هذا اللقاء وهذا المحور عن ما يتعلق بالتحسين الواجب على الأب وعلى الأم وعلى الأسرة لأبنائهم وبناتهم ومن يكون معهم في البيوت من أخوات وقرابات، وخصوصا من بداية النشأ. أيتها المؤمنات، إن هذا التحسين فرض فرضه الله علينا لنقوم به في أنفسنا وفي أبنائنا وبناتنا وفي من لنا ولاية عليهم، ونؤدي المستطاع من حق في كل من لنا به مجالسة أو مصاحبة أو مواصلة أو علاقة. أيتها المؤمنات، إن أول التحسين تحسين رأس الأمر، وهو الإسلام والإيمان والإحسان، الدين الشريف العظيم، وإنما تحسينه بتنشئة الأبناء والبنات ومذاكرة الأخوان والأخوات وبين الأزواج والزوجات ومع الآباء والأمهات ومع القرابات، تذاكر عظمة هذا الإله وتذاكر المصير إليه وتذاكر صفاته العلى وأسمائه الحسنى جل وعلا. أيتها المؤمنات، وإن التحسين ليبدأ من عند نية الزوج والزوجة من أول أيام الزواج، أو من عند التفكير في الزواج في إرادة وجه الله تبارك وتعالى وتحقيق رغبة المصطفى في تكاثر أمته الذين يردون على حوضه المورود يوم القيامة، ثم ما يكون لهم من شان ذكر لهذا الرحمن وتلاوة لآياته وذكر لأوصافه يعود بالعائدة على من في أصلابهم ومن في أرحامهم، ثم من حين الحمل ما تسمعه الأم وما تنظره وما تفكر فيه وما تتناوله من طعام وشراب وما تلبسه من لباس، كله مؤثر على هذا الجنين الذي في بطنها. فإذا كثر ذكرها لله وتلاوتها لآيات الله قامت بأساس من تحسين هذا الجنين في إيمانه بربه وفي دينه وفي إسلامه. ثم ما أرشدنا إليه من أول ما يخرج الإبن أو البنت من بطن أمه وتقطع منه السر، ثم يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى ربطا بالإيمان، هذه بدايات تتعلق بالإيمان كما هي بناء هي أيضا تحصين. ثم بعد ذلك ما يشاهده هذا الطفل ويسمعه من كلام أبيه وأمه، ولذا ندبنا لأن نعودهم أول ما يتكلمون على اسم ربنا وأن يقولوا الله، وأن لا نسمعهم أيام الرضاع والتنشئة إلا اسم الله واسم رسوله والكلام الطيب الصالح. ثم نغرس فيهم من أول نشأتهم وأول تمييزهم معاني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خير وشر من الله تعالى، بذكر أن الله يرانا وأنه ليس كمثل شيء وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء وأن إليه مرجع كل شيء، ووجوب أن نعظمه وأن نخافه. فيسمعون هذا من أول أيام تمييزهم وفقههم وفهمهم الأولي في حياتهم. ثم بعد ذلك بما يتعلق بتلقينهم العقيدة الصالحة الصحيحة الموروثة عن رسول الله وآله وصحابته عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحراستهم من أن يسمعوا ما خالف ذلك من اعتقادات الملحدين والنصارى واليهود والمجوس والهندوس وسائر ما خالف عقيدة الحق والهدى. أيتها المؤمنات، تحسين واجب يتعلق بشأن هذا الإيمان هو وما يأتي بعده من شأن السلوك أيضا والفكر والتصور، لا يمكن الاعتماد فيه على مجرد المدارس ولا على مجرد نمط الحياة الرسمي، ولكن لا بد فيه من اعتناء بتعليم مخصوص عند من يوثق به. أيتها المؤمنات، التحسين من الشك والشرك والكفر مهمة عظيمة، يجب أن تعرف المؤمنة حقها في أبنائها وبناتها، بل وفي أخوانها وأخواتها ومن تجالسهم. أيتها المؤمنات، ما يتعلمه أيضا أبناؤنا وبناتنا من اسم الله عند كل أكل وشرب ولباس ونوم وقيام من النوم ودخول للبيت، وما يتعلمونه من حمد لله بعد كل طعام وشراب وعند القيام من النوم والخروج من الخلاء، أسباب من أسباب البناء ومن أسباب التحسين والحفظ والوقاية. أيتها المؤمنات، يجب أن نحصن أبناءنا من مصيبة الجهل بالدين والجهل بالشريعة، فذلك من أقوى أسباب الانحراف والضياع، ولا يكون ذلك إلا بتعليمهم، ولا يكون ذلك إلا بتدريسهم. وكما أشرنا، لا يمكن الاكتفاء بالمدارس الرسمية النظامية المنتشرة في ربوع المسلمين، ولكن لا بد من تعليم في البيوت وربط للأبناء والبنات بمن يعلمهن في حلقات مخصوصة يتحصن بها ويتحصنون بها من الجهل في الدين ومن عدم معرفة ما فرض الله عليهم معرفته من الفرائض واجتناب النواهي ومن أخذ النصيب من إرث النبوة في العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالتصور الصحيح للدين والفهم الصحيح للعقيدة وللأحكام أي للإيمان وللإسلام بل وللسلوك والإحسان كله واجب من الواجبات والمهمات الكبيرة التي نستعمل لها وسائل التدريس والتعليم، ومن نثق بهم من المدرسين المتقين يدرسون أبناءنا مهمات دينهم وواجباتهم وما يجب أن يحذروه ويبتعدوا عنه في قلوبهم وجوارحهم، وما يزدادون به إيمانا من ذكر الآخرة والبرزخ والقيامة والجنة والنار. أيتها المؤمنات، يجب أن نقوم بهذا التحسين مع أبنائنا وبناتنا، فإن المسؤولية كبيرة في كل وقت، وفي وقت ينتشر فيه فكر ومغالطات الإلحاد والكفر بصور متعددة آكد وآكد، علينا أن نقوم بالتحسين في هذا الجانب، في جانب الجهل بأمور الشريعة والدين، حتى تؤدى الطهارة والصلاة بالصورة الصحيحة والصيام والزكاة كذلك لمن وجبت عليه وأنواع العبادات، وتجتنب المحرمات ويرتكز في أسس التحسين لهذا وجود القدوة في الأب وفي الأم، وجود القدوة لهم في تعظيم شعائر في فقههم في دين الله، وفي تعظيمهم لشعائر الله، وفي أدائهم للواجبات وحرصهم على السنن، وفي بعدهم عن المكروهات فضلا عن المحرمات والشبهات. يا أيتها المؤمنات بالله جل جلاله وتعالى في علاه، ثم إن التحسين من الانحراف، في الفكر والانحراف في السلوك من الواجبات الكبيرة، وله وسائل التحسين من الانحراف في الفكر بحسن المحاورة والمناقشة وذكر الحقائق لهم، وأن نجنبهم أن يسمعوا أو يروا ما يشوش عليهم استقامة فكرهم، حتى يستقيم على الأسس الصحيحة في الفهم عن الله وعن رسوله وعن تصور الحياة والدار الآخرة وعن تصور المسارات الموجودة في الحياة. فيجب أن يكون هذا التحسين معتنا به من قبل الآباء والأمهات في الفكر وفي السلوك. التحسين في السلوك يأتي من وجهات ومن أبواب متعددات، يأتي من باب صيانة اللسان من الكذب، وأن لا يسمع أبناؤنا من أب ولا أم ولا أخ ولا أخت كذبا وسط البيت، فإن الكذب من أبشع المعاصي والذنوب التي كان لا يتهم بها في الرعيل الأول إلا المنافق، لا يتهم بها المؤمن، بل صرح بذلك صاحب الرسالة: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما يتعلق بالتحسين في هذا، ما نختار لهم من المرئيات والمسموعات من بدايتهم بل ومن الألعاب، وهم يحتاجون إلى نصيب من اللعب واللهو في مقتبل أعمارهم، فنحتاج أن نوفر لهم من الألعاب ومن اللهو المباح ما لا يضرهم ولا يحرف فكرهم وتصورهم ولا يزين لهم سوءا ولا يقبح لهم خيرا، فذلك خيانة في تحسين السلوك وتقويم السلوك. بل يجب أن نختار لهم ونعلم أن كثيرا من الألعاب الإلكترونية ومن أفلام الكرتون وغيرها لا تخلو من أضرار ومفاسد في التصور والفكر وفي السلوك، فيجب أن نختار بأنفسنا ما يتفرجون عليه وما ينظرون وما يسمعون. والألعاب لهم، وقد كان بعض صلحاء الأمة بنفسه في كبره يلاعب أبناءه ليقضي لهم نهمة من شؤون مما يحتاجونه من شأن الليل، ولا يطمئن لأن يلعبوا مع من يفسد عليهم تصورا أو فكرا أو خلقا من الأخلاق وشأنا من السلوك. أيتها المؤمنات، لا يجوز أن نعرض بيوتنا لبرامج الأشرار والفجار والكفار ونجعلها مسرحا لما عندهم من الأفكار ووسائل الهدم والإفساد. إننا آمنا بالله وبرسوله وأيقنا أن الله تعالى اختار لنا منهجا نمشي عليه في الحياة، لا يجوز أن نفرط فيه ولا أن نتساهل به، ولا يجوز أن نزاحمه بمناهج واختيارات شرقي ولا غربي ولا عربي ولا عجمي ولا إنسي ولا جني، بل ما اختاره الله لنا يجب أن نفقهه وأن نقوم به وأن نطبقه في حياتنا وننشئ عليه أبنائنا وبناتنا وأجيالنا، فهي أمانة. وإن من الخيانة فتح الأبواب لهذه المفاسد أن تدخل إلى الديار والمنازل وتصل إلى أذهان وإلى عقول وإلى قلوب الأبناء والبنات. يجب أن يكون لنا حزم في اختيار ما يسمعون وما ينظرون، ومن هنا وجب أن نعرف هذه المهمات والواجبات في التحسين في الفكر والسلوك. أيتها المؤمنات، إنهن عرضة للتأثر بالإيجابي والسلبي، بالخير والشر، بالهدى أو بالضلال، بالإسلام أو بالكفر والعياذ بالله تعالى، هم عرضة لكل ذلك. فلنختر لهم أن نؤدي حق الأمانة فيما يسمعون وفيما ينظرون، فإذا كبروا فلا ينبغي أن يعلقوا بالمنظورات والمسموعات أو يفسح لهم وسائلها وأبوابها من جوالات وغيرها. ومن كان احتاج إلى شيء من المواصلات في كبره فإنما ذلك في أجهزة ليس فيها باب يفتح إلى الصور الخليعة ولا الأفكار المنحرفة ولا التصورات الباطلة ولا إلى إفساد السلوك، فإن في هذه الأجهزة من هذا الشر شان كثير وأمر كبير. أيتها المؤمنات بالله تبارك وتعالى، إن من التحسين الذي شرعه لنا صلى الله عليه وسلم تنشئة الحياء واستعمال العفاف من البداية. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والأولاد يشمل البنين والبنات، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. فإذا أمر بالتفريق بينهم في المضاجع وهم على الطهر والعفاف من البداية، أيسوغ بعد ذلك أو يتصور متصور أنه لا بأس بأن يتفرجوا على المسلسلات؟ أمرنا أن نفرق بينهم في المضاجع من دون إثارات ومن دون صور سيئات ومن دون بعث لشر، أن أفتح لهم بعد ذلك باب الشر؟ ورسول الله يقول لهم في هذا السن قبل أن تنزل عليهم الشهوات الجنسية فرقوا بينهم في المضاجع حتى لا يخطر على بالهم شيء من السوء أصلا من البداية. أبعد هذا الإرشاد النبوي نجوز أن يفسحوا أعينهم على كل المثيرات وكل المخزيات وكل المنكرات وكل الشرور؟ إنه أمر خطير وغزو للكافر إبليس وجنده ليفسدوا علينا أخلاقنا وصلتنا بربنا وديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا مؤمنات، المسألة مهمة وخطيرة وكبيرة ونحن عنها مسؤولون، ولن يعفينا عن السؤال ظن الظانين ولا تقول المتقولين ولا انتشار شيء من الشرور والفساد. أيتها المؤمنات، يجب أن نختار المنظور والمسموع للأبناء والبنات، يجب أن نحرص على إدراك ومتابعة والشعور بمن يجالسون وكيف لأوقاتهم يقضون وماذا يسمعون وماذا ينظرون في الليل وفي النهار، ولا بد أن يكونوا منا على مرأى ومسمع وعلى متابعة وعلى انتباه. وكم ممن لم يعرف حق هذا التحسين استأمن بقول الابن أو البنت إني أذهب إلى حلقة خير أو إلى عند قوم أخيار، غفل بعد ذلك عن حسن المتابعة، وإذا بهذا الكلام قنطرة ووسيلة لأن يصاحب أشرارا وفجار، وأن يذهب إلى أماكن غير أماكن أهل الخير، وأن يجالس أو تجالس غير أهل الخير. ثم لا تشعر الأم ولا يشعر الأب إلا وقد بسط بساط السوء وقد خرج إلى شر وإلى ضر وإلى فساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. يجب علينا أن نرعى حق التحسين لأبنائنا وبناتنا أداء لمهمة قال عنها الجبار في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وحذر غاية التحذير، والرب الرحيم الرؤوف بنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. زوج يحمل زوجته على أن تتبرج أو تظهر على الأجانب أو تسمع الأغاني الماجنة أو تنظر الصور القبيحة أو تعق أبا أو أم أو تقاطع رحم، هذا عدو من الأعداء. وزوجة تحمل زوجها على أن يكسب الحرام أو على أن يعينها على معصية أو تحمله على عقوق أبيه أو أمه أو قطيعة رحمه، والعياذ بالله هي عدوة من الأعداء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ولد يحمل على إقراره على الباطل وعلى السوء ومخالفته للشريعة وللدين، هذا عدو من الأعداء. عدو ولد يحمل على أن نفسح له المجال في أن يأخذ برامج أهل الإفساد ووسائل أهل الإضرار بالدين، هذا عدو من الأعداء والعياذ بالله تعالى. وقد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار نختبركم به، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إن من أقوى أسباب التحسين حسن الرأفة والرحمة على وجهها بميزانها، والعطف والألفة وإعطاء الأبناء والبنات نصيبهم من المجالسة ومن العاطفة ومن المودة ومن الألفة ومن المشاركة في الهم ومن الإشراف المستمر والمتكرر. أيتها المؤمنات، وجود هذا الرفق في المنازل والديار والتكاتف الأسرة عليه من أقوى أسباب النجاح، بل من علامة الخير للأسرة. قال نبينا: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل الرفق بينهم، جعل الرفق بينهم، يقومون بالأمور على محبة وعلى مودة وعلى حسن عاطفة وعلى رفق وعلى سهولة ويسر، يسودهم الألفة والمحبة والأخوة. أيتها المؤمنات، وإن من أعظم شؤون التحسين ما نلبسه الأبناء والبنات، ففي كل ذلك معاني من امتثال أوامر الله ومن الاقتداء والاهتداء برسول الله وآل بيته وصحابته ومن إظهار نعمة الله ومن العمل بالسنن ومن التجمل بما شرع الله. وفي كل ذلك معاني أخرى من التشبه بالفساق أو الفجار أو التفاخر والتكاثر أو كشف شيء مما أحب الحق ورسوله ستره أو تعليم الإخلال بالمروءة أو القدوة بالمبغوضين لله تبارك وتعالى أو هدم العفاف أو هدم القيم وهدم الحياة، كله في اللباس موجود. يجب أن ندرك هذا وندرك أن الأمر بعيدا عن التشدد والتعصب هو خير وشر ونفع وضر وفساد وصلاح وضلال وهدى، يتعلق باللباس أيضا. وعندنا في كتب الشريعة المطهرة سنة وفقها كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. إن من ضعف العقل وضعف الإدراك للواقع أن لا نتصور أن إبليس وجنده لهم همة في نشر الشر عبر الملابس، في نشر الضر عبر الملابس، في نشر الفساد عبر الملابس. وهكذا هكذا نجد الأمر. الحق تعالى يلفت عقولنا وأنظارنا إلى المقصود من اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم، يغطي يواري سوادكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالخير من كل هذه الألبسة بأصنافها التقوى فوقها. وكل من لبس لباسا يرى أن به فخرا وهو مضيع للتقوى فهو جاهل وغافل وواقع في الرذائل. بل من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فعلينا أن نعي الأمر وأن ندركه ونعلم أن اللباس يكون وسيلة للشر كما يكون وسيلة للخير، وأن كلما حزق الجسد أو أثار الشهوة للناظر من جملة وسائل إبليس وجنده للإفساد وإيقاع السوء بين الناس بلا مغالطة، لا يغالط أحد نفسه ولا يغالط أحد واقعه ولا يغالط أحد عفته وحياءه ومروءته، واقع لا يمكن إنكاره. إن من أنواع الأزياء إما يتعلق بالضيق أو يتعلق بالكشف أو يتعلق بالرقة أو يتعلق بالزخرفة في غير محلها من إظهار ذلك من النساء للرجال أو الرجال للنساء أو للإفساد بينهم البين في كل ما يؤدي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وإن لنا لنهجا ومنهاجا فيما يتعلق باللباس. نزلت آيات أشرنا إلى ما قال الله من ما يواري سوآتكم وريشا لباس التقوى. وأنزل الله قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن مما لعب به أعداء الله علينا مما سموه موضات وتقليد أعمى على غير بصيرة بل بظلمة وبكدرة وبضعف إيمان للفساق والفاسقين والفاسقات على ظهر الأرض أن يتحكموا في أزيائنا ونقلدهم، وأن يتحكموا في أجساد أبنائنا وبناتنا ونتبعهم ونمضي وراءهم. إنها مفاسد مؤديات إلى أسوأ كثيرة ومفاسد كبيرة. أيها المؤمن أيتها المؤمنات بالله جل جلاله وتعالى في علاه، لابد أن نتحصن في مجتمعاتنا ولن نسلم زمام أمرنا لأعداء لربنا وأعداء لنا، ولمن لم يخلقنا ولم يرزقنا وليس مرجعنا إليهم متى استعبدنا لهم. وهل الاستعباد لهم شرف أو كرامة أو حقيقة حرية أو تقدم أو تطور؟ إنها انتزاع تبعية الشرف والعزة إلى تبعية الخسة والضر والضلال، تبعية لأخس خلق الله بدل التبعية لأشرف خلق الله جل جلاله وتعالى في علاه. إن عقلا وقلبا لا يستحسن لباس الحياء والحشمة والستر الجميل لفيه خلل، لفيه ضعف في إيمانه أو عدم إيمان، فيه ضعف في دينه أو عدم دين، فيه ضعف في تصوره. إن هذا الأحب إلى الله كيف لا يكون الأحسن؟ كيف لا يكون الأجمل؟ كيف لا يكون الأزين؟ كيف لا يكون الأفضل؟ وهل من زينة أشرف مما أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كل ما أباح لنا جل جلاله وتعالى في علاه؟ أيتها المؤمنات، من الضعف في التحسين فكرا وسلوكا صارت العذارى في بلاد الخير التي مرت قرون عليها وهن نموذجا حسنا راقيا، صرنا في حالة يرثى لها وفي حالة سيئة خبيثة، انحدار سريع إلى قل الحياة وقل الحشمة وقفزة من علو وارتفاع إلى انحطاط واتضاح سريع جدا. جاءنا وأوصلنا إلى هذا الحال وأوصلنا إلى هذا المستوى من دون خروج ولو على درك ودرج، ولكن بقفزا وهويا والعياذ بالله تبارك وتعالى، من حيية صالحة عاقلة شريفة. الأعين الأمينة لا تجد مجالا لنظر خاصتها وزينتها فضلا عن الأعين الخائنة. قفزا من هذا إلى انحطاط بتزين، ومع هذه الزينة مما لا ينبغي أن يكون لغير المتزوجة من العذراء ونحوها، أغاني واتصالات وجوالات وحركات في الأغاني بمناسبات الزواج وغيرها، ومسابقة بقل حياء للنساء في بعض مواطن الحركات وإحداث حركات مصدرها برنامج فسق أو فساد من عند دولة كفر جاء إليهن فاتبعنا. وصلنا إلى هذا الحال لضعف التحسين السابق ولضعف الوعي الذي عندنا بمهماتنا في هذه الحياة. فأمامكن جهاد في سبيل الله أيتها المؤمنات بالقيام بهذا التحسين وسط الأسرة ومن خلالها لإنشاء وإعداد بنين وبنات هم الواعون وهم المدركون للحقائق وهم العاملون بالهدى وبالخير وبالنفع الخالص بميزان قويم من الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. يا أيتها المؤمنات، يجب أن تكون بيوتنا مسرحا للقرآن ومحلا للسنة الغراء ومكان تطبيق وتنفيذ لتوجيهات صاحب الرسالة، ولنا بذلكم الشرف ولنا بذلكم العز. أيتها المؤمنات، تتحول بيوت مؤمنين إلى مسارح لخطط الفجار والفساق الأشرار على ظهر الأرض، ويحصل ما حذر منه حبيب رب السماوات والأرض محمد صلى الله عليه وسلم: أتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال في التحذير في هذا المضمار: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أي هناك خصائص جعلها الله للذكورة وخصائص للأنوثة، ولا يجوز لأحد أن يتعدى خصائصه إلى خصائص الآخر، فشرفه في خصيصته وشرفه في خصوصيته وشرفه فيما أنيط به، شرف كل واحد وعزته كذلك. أيتها المؤمنات بالله تبارك وتعالى، عمل المرأة في بيتها تصلح به المجتمعات والأمة، ويستقيم به الفكر والسلوك، ويتخلص به من الجهالة، وتؤدى فيه العدة الكاملة للحرف والصناعات بأصنافها وأنواعها عبر الأسس التي أشرنا إليها في واجب هذا التحسين. فيا أيتها المؤمنات، اصدقن مع الله وقمنا بإعداد أنفسكن وبيوتكن لتكون بيوت الصلاح والفلاح والبر والتقوى، وبيوت الوحي، وبيوت التنزيل، وبيوت السنة الغراء، وبيوت الإسلام والإيمان والإحسان، لا بيوت طش النصرانية، ولا طش اليهودية، ولا طش الإلحادية، ولا طش الفسق، ولا شيء من طشات أهل الزيغ والضلال على ظهر الأرض. اصدقنا مع الله وقمنا بالمهمة، فهي كبيرة فيما يتعلق بنا وبأسرنا وأوطاننا ومجتمعاتنا، والأمة عامة، والأمة عامة، وإن بيوتا ومواطن كمثل موطن حضرموت مقصودات من قبل كثير من أعداء الله تبارك وتعالى بالإفساد والإغواء تحت المسميات والشعارات البراقة الكاذبة القادعة البعيدة عن الحقيقة والبعيدة عن الواقع، بالمسميات التي يأتون بها من هنا وهناك إضلالا وإفسادا وعملا على الانحراف والانجراف وراء السوء، واستصغارا لهدي الله ورسوله ومنهج الله ومنهج رسوله صلى الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. قمنا بحق الله ورعينا حق ما كلفكن الله من تراث وإرث مبارك نبوي محمدي إسلامي إيماني إحساني يتعلق بالأزياء واللباس والمنظورات والمسموعات في الأسر وحال الأسر. قمنا بحق الله في هذه الأمانة، فهذه ساحات جهاد في سبيل الله لكنا، ساحات جهاد في سبيل الله لكنا. أيتها المؤمنات، ما أحوجنا إلى أن نفقه الحقيقة ونتبع خير الخليقة ونستمسك بالعروة الوثيقة ونحذر من كيد إبليس وجنده، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أحيا الله فينا سير الصالحين والصالحات والأتقياء والتقيات والعابدين والعابدات والمخلصين والمخلصات والصادقين والصادقات، وألحقنا الله بهم في خير وعافيات، وفرج كروبنا وأصلح شؤوننا. ومثل هذا الكلام وما يطرح علينا يحتاج منا إلى تفكر في كيفية استيعابه وفهمه، ثم في كيفية تطبيقه وإقامته، تحويله إلى واقع نعيش في ديارنا وسرنا، لتكون ديارنا حصونا من حصون الشريعة، حصونا من حصون الملة الغراء، حصونا من حصون القرآن والسنة النبوية. ألا فلننهض ولقم بالصدق والإخلاص، رزقكن الله القيام بحق ذلك. تحتاجنا إلى مجالسات بعد انتهاء الملتقى، وإلى متابعات، وإلى تصور الوسائل والخطوات التي تخطونها إلى تحقيق أمر الله وتحسين الديار والمنازل وتحسين الناشئة عبر الديار والأسر والمنازل. وفقنا الله لما يرضى، ولطفنا بالأمة فيما يجري به القضاء، وفرج كروبنا والمسلمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد. أحيانا داعية تحضر زواج ما فيه غنى، ولكن في هذا بعد يدخل في غنى، لكن كما بعد الهدول به غنى.
هذا عليه ايش عليه هذا انما له
الغناء ان كان فيه آلة محرمة او كلام ماجن او استعمال حركات سيئة لا يليق بالداعي ولا بكل مؤمنة ان تكون حاضرة فيه ولا مستمعة له. ولا تقول تجبر الخواطر، تجبرين خواطر من وتكسرين خاطر الشريعة والدين؟ بكسر خاطر الشريعة والدين تكسرين خاطر سيد المرسلين؟ هذول أعز عليك منهم، هؤلاء اللي عندك أهل الزواج هذا ولا حضرات أعز عليك من الله ورسوله، أعز عليك من الدين والشريعة. إذا فيه مجون وكلام فسق أو آلات محرمة أو حركات مزرية لا يجوز للمؤمن أن تحضر فضلا عن الداعية، ويجب أن تقوم ولها في ذلك العذر ولها الكرامة ولها الشرف. فهكذا مما يجب أن ندرك في اتخاذنا القرارات الصحيحة بحزم وعزم ورحمة ورافة وإرادة للخير لعباد الله جل جلاله. وأما ما تذكر السائلة من تغيير نيته وتحمل الكلام محمل حسن، إن كان يسعه ذلك المحمل ولا يسود في الحاضرات من يحمل على محمل السوء فيمكن ذلك. وأما إذا كان الجو كله يحمل محامل السوء ويستثير الشهوات المحرمة ثم تقول أنا قصدي كذا فهذا ليس بعذر، وإنما مثال من يحمل بعرة يقول إني أغسلها فمهما غسلها فالبعرة بعرة والعياذ بالله تبارك وتعالى.
نحضر زواج فاج به فنلاقي اعتراض من بعض النساء
ما كان داخلا في دوائر المباح فأمره واسع في الشريعة، وما وصل إلى دائرة الحرام لا ينفع أنها فلانة قالت ما هو حرام ولا فلان قال ما هو حرام، بل قال الله ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما ما وصل إلى هذه الحركات الخبيثة والإثارات الشهوة والكلام في مجون وفيه بعث على الشهوة أو كان فيه آلة محرمة فيجب البعد عنها، ولا عبرة بكلام أحد ولا برضا أحد ولا بسخط أحد. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إنما العبرة برضا الله سبحانه وتعالى وغضبه، ولن تنتهي من بيننا المكروهات وفضلا ولا تنتهي المحرمات إلا بحزم وعزم وهجر ومباعدة. وأما مع التساهل فلا ينكر المنكر ولا يزول، ولكن بالحزم والعزم والتصميم نصل إلى أن تنتهي المنكرات وأن تحل محلها الخيرات. وهكذا وبعد ذلك فيما يدخل تحت دائرة المباح أو يكون المكروه يكون لائقا من بعض كبيرات السن أو المنتميات العلم والدعوة أن لا يحضر مثل ذلك، وهو يختلف عن المحرم يختلف عن ما فيه بالتفريق بين هذا وهذا، ولكن يكون الكلام عن المحرم المجمع على تحريمه أشد ما يكون بالحزم الكامل، وعلى المختلف في تحريمه بصورة أهون من ذلك، وعلى المكروه بصورة أهون من ذلك، وفي المباح بإرشاد إلى حسن النية فيه. وهكذا يكون أسلوب التعامل وأسلوب الكلام. اتفق الزوجان أن لا ينجب أطفال غبا من الفدن أن يرضيع بل مجرد هذا لا، بل إذا لم يكن هناك ضرر عليهم فينبغي أن يتعرضوا للبنين والبنات ليكونوا من الصالحين والصالحات ويحسنوا تربيتهم وينووا أن يكونوا قرة عين للمصطفى صلى الله عليه وسلم ويؤدوا في ذلك جهدهم ولن يخيبهم الله. وأما أحد الزوجين لا يريد الإنجاب فإن كان لعذر صحيح مقبول بمثل ما يتعلق في شأن المرأة بصحتها أو شأن الرجل بوجود تخوف منه لشيء من الشر ومع وجود أولاد من قبل وتأخير ذلك فترة لا قطعا نهائيا فذلك له وجه. أما القطع النهائي لذلك فليس بصحيح، وليست عدم التعرض للإنجاب خوفا من الفتنة على الأولاد بنية صحيحة، ولكن تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة نية التربية وأن يكونوا من الصالحين والصالحات، هو الخير وهو الأفضل الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع بنات متزوجات وغيرهن محلهن مستور ولدمع عائلة كبيرة ومحتاج وهم تساعدوا في بعض الصرفية أكثر من إخواني نظرا لوضع وهي ولا تقصر معهم تودهن وتقصر معهن، هل في ذلك إثم؟ أبدا، كل من احتاج إلى المساعدة ابن أو بنت صغير أو كبير فساعده الأب والأم لأجل حاجته للمساعدة أو لأجل خصوصية في قيامه بخدمة لهم فلا إشكال في ذلك، إنما الإعطاء والتمييز بينهم من دون مبرر وسبب صحيح فهذا هو المكروه، وإن تمكن أداؤه إلى القطيعة يصير محرما. وأما ما كان في مقابل خدمة أو كان لأجل حاجة فلا إشكال في ذلك ولا إثم فيه. يقع لبعضهم بعض مشاكل قديمة ولا تزال عالقة بذهن الأم أو الجدة فتذكرها، فينبغي شغلها عند ذكر لها بشيء من القضايا والمهام الواقعة والحالية أو شيء من الذكر أو القراءة وما إلى ذلك، حتى يتجنب كثرة الذكر لما يوغر الصدور أو ما لا ينفع ولا يفيد أو يكون فيه الغيبة والنميمة.
بعد ما بقى ثاني يتمنى الحضور،
ومن كان يتمنى الحضور فله ما نوى، وينظر الله إلى قلوب الجميع، والوسائل أيضا متاحة للمتابعة للحاضرات وللغائبات، وما بعد انتهاء أيضا الملتقى يمكن المتابعة لما سجل من ذلك أو لما يذكر منه، وبالله التوفيق.
هذا أعظمه واضح، مدرسة مكملة لدور الأسرة.
كيف يمكن أن نزيد من نسبة تحسين الأبناء من خلال المدرسة الحكومية إذا كانت تابعة لدار المدارس التي يتولى إدارتها أحد من أهل الخير من الإيمان؟ يجب أن يبذل وجودهم في هذه المدارس بعقد المحاضرات وإصدار التوجيهات والتنبيهات وربط مدرستهم بالدين من حيث التعليم ومن حيث الصلاة ومن حيث الذكر للحق ورسوله وللدار الآخرة وما إلى ذلك من الوسائل، فهذا واجب كل مدرسة مسلمة ومؤمنة. ولكن لما علمنا من وجود هذا التفلت وهذه الإضاعات وما غلب على كثير من المدرسين والمدرسات إرادة المال وتحصيله من غير فهم حق رسالة التعليم والتقويم عبرها والتصحيح المسار عبرها، والذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه وأمور وأسباب أخرى، فوجب علينا أن نسعى في كل ما قدرنا عليه من المدارس لإدخال الخير ما استطعنا وبذل الجهد في ذلك، بل وكان واجب المجتمعات المسلمة أن تتعاون على إقامة مدارس يكون إداراتها والنظر فيها مرتكز على فهم الرسالة في التعليم والتربية والإنشاء على الهدى والتزكية وتقويم الفكر والسلوك مع تحصيل المعلومات الصحيحة. وهذا الذي لا تزال الأمة مفتقرة إليه، ولا يوجد منه إلا مدارس قليلة موجودة هنا وهناك. رزقنا الله تعالى التعاون على البر والتقوى. هل شيء؟ أجازك الله. أخذ الله بأيديكن وشرح صدوركن. وهذه إحداهن قالت إن أصحاب الملتقى يطلبن الإجازة. الإجازة واحد من ما يتعلق بشؤون الإحسان عندنا، فإن شؤون الإسلام تتعلق بأحكام وواجبات يجب القيام بها، وشؤون الإيمان تتعلق باعتقادات ومعرفة صفات الحق ورسله وما أمرنا من الإيمان به من الغيب من الملائكة والكتب والنبي واليوم الآخر والقدر خير وشره وأخبار الجنة والنار. ثم بعد ذلك مسالك الإحسان هي التي تقوم عليها أداء العبادة كأن العابد يرى الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه. يأتي فيه بعد ذلك وسائل الاتصال بهذه الإجازات، وهو يتعلق بخصوصيات عند أهل الإيمان وبأهل الطرق منهم، والطرق الإحسان في تطبيق الشريعة وإقامة الإسلام والإيمان بعلم وبيان على وجه الإحسان. هذا يسمى طريقة، والذي يوصل المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. والإجازة عبارة عن إذن خاص وسند متصل يتصل به إلى الجناب الأشرف جناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كانت منكن مقبلة على الله بقلبها ووجهتها وآخذة من علم الشريعة ما يلزمها ورغبت في سلوك السبيل على وجه الإحسان، فلها الإجازة في التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستزادة من طلب العلم طلب رضوان الله تبارك وتعالى وابتغاء قربه سبحانه وتعالى، والعمل بالصالحات والحرص على السنن وأخذ النصيب من تلاوة القرآن في كل يوم وليلة. فإن كانت في أيام حيضتها أو نفاسها فتقرأ من القرآن بقلبها ما يتيسر لها مما تحفظ من دون أن تحرك لسانها، متأملة لتلك المعاني وآخذة نصيبها من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو من أقوى أسباب التحسين أن يعقد في البيت حلقات الذكر والقرآن والصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة مهمة لم تقدموها بيني. بعض ما يشتر واجب التربية بناء وتحسين وإعداده. إيش هذا؟ التحسين لهم الإعداد بحسن البناء وقوة التحسين يتم الإعداد. معنى الإعداد أن يعد الإبن والبنت لأن يكون عنصرا فعالا في الخير نافعا في واقع المجتمع وواقع الأمة، فيخرج منهن الزوجات الصالحات والأمهات المربيات، ويخرج منهن أيضا المعلمات والداعيات، ويخرج منهن المحترفات الحرف اللائقة بالمرأة في عند الحاجة لذلك من دون إخلال بالمهمات الأساسية من خياطة ومن طبخ وإلى غير ذلك من الشؤون المهمة. كما يخرج أيضا في البنين المزارع والعامل والبنا والمهندس والطيار والمدير وإلى غير ذلك. هذا من وسط الأسرة يتم الإعداد لكل هذا ليكونوا في مواطنهم ومواقعهم صالحين مصلحين. هناك كثير من منسوبات للعلم أو للدعوة
يرين المنكرات ما ينكرنها، وهذا من التقصير عند عموم المؤمنين فضلا عن من انتمى إلى العلم، ولكن ينبغي أن يحسن الحسن ويقوى، وأن يزجر عن الباطل والسوء وينهى عنه بالمستطاع وبالأساليب مع الحزم والجزم المختلط بالرحمة وبالشفقة، وبالله التوفيق. اليوم تصوير العروس بين النساء أذرى. نعم، العذارى كذلك وتزينهن أمر طارئ على مجتمعنا، مخالف لأصول وإرشادات ديننا ولسنة نبينا، ومناقض لتراثنا المتأثر بالوحي، تراثنا المتأثر بالقرآن والسنة، مناقض تماما له، طارئ علينا من بيئات الكفر والفسق والفساد والشر. خلص الله ديارنا منه وبناتنا وأبنائنا. نظر الله إلينا وإليكم نظر رحمة، يصلح بها القلوب والقوالب والظواهر والبواطن، ودفع عنا الأسوأ والأدواء بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد وابنته الزهرة وأمها الكبرى وأمهات المؤمنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي السابقين لهم مهاجرين وصارفين تبعهم بإحسان، والمؤمن مهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقير المقدم محمد بن علي عبد الرحمن محمد السقاوي الإمام سلطان الملا عبد الله بن بكر العيدروس شهاب الدين أحمد عبد الرحمن البغر الجوزي أبو بكر بن سالم وإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد والشيخ سالم بن فضل الشاري بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مدحي والشيخين يحيى وأحمد بن سالم أكدر الشيخ سالم بدن وأهل الذنب في الدكتور محوقع بشار والدين خاصة وماتهم أحياهم اليوم الدين عامة إلى حضرة النبي.